إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. وقصة موسى والخضر قصة مشهورة، قرأناها كثيرا في سورة الكهف، وقصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أتباعه بعد نزول الآيات. الجديد في سرد القصة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيك ملابساتها، كما ستعلم من سياق الحديث أنه وضح كثيرا من المبهمات في الآيات. وهكذا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الأهمية، بغير بيانه صلى الله عليه وآله وسلم يلتبس عليك كثير من القرآن. لذلك قال العلماء: أفضل التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم تفسر القرآن بالحديث، ثم تفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بأقوال متبوعيهم من الأئمة العلماء. لا أن يفسر الإنسان القرآن برأيه أو بهواه، معرضا عما فسره به العلماء الأعلام قبل ذلك. هذه أسلم وسيلة للتفسير. وستعلمون من هذه الدروس أن الإعراض عن الحديث النبوي في تفسير القرآن الكريم يهدر كثيرا من الفوائد الشرعية. روى البخاري ومسلم وغيرهم، وسأجمع ألفاظهم أثناء الشرح إن شاء الله، من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: يا أبا العباس، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، أي ليس هو النبي موسى عليه السلام، إنما هو موسى آخر. قال ابن عباس: أقال كذلك؟ قال سعيد: نعم. قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل وألقى موعظة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب. فقال له رجل: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ وفي بعض الروايات قال له: هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ فقال له: لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه. كان ينبغي أن يقول: الله أعلم، لا أن يجزم بأنه لا يعلم أحدا في الأرض هو أعلم منه. فقال الله عز وجل له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ حوتا، وفي بعض الروايات قال: خذ نونا ميتا. النون هو الحوت، والحوت هو السمك، هذا السمك اسمه حوت وجمعه حيتان، وليس المقصود بالحوت هو الحيوان الضخم الذي يسكن البحر، بل كل سكان البحر يطلقون عليهم الحوت، كما قال ابن عباس في حديث آخر: اشتهيت حيتانا، أي اشتهيت أن آكل سمكا. فالنون هو الحوت. قال تعالى: وذو النون، اللي هو يونس عليه السلام، أي صاحب الحوت، لأن الحوت قد التقمه. فقال الله عز وجل له: خذ حوتا مشويا، في بعض الروايات كذلك. فإذا دبت الحياة في هذا الحوت فاعلم أن العبد هناك. فأخذ الحوت وأخذ غلامه يوشع ابن نون وانطلق حتى أتى إلى صخرة، فقال له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. عند هذه الصخرة شعر موسى بالتعب فقال لغلامه: سأنام وأيقظني. قال الغلام: ما كلفت كثيرا. ثم إن الحوت تضرب، أي دبت إليه الحياة، فقفز في الماء واتخذ سبيله في البحر سربا. ومنه قوله تعالى: وسارب بالنهار. السرب أي المذهب، أي الطريق. سرب فلان، أي اتخذ سربا واتخذ مذهبا. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي الغلام أن يخبره أن الحوت تضرب وقفز في الماء، ومضيا في طريقهم بحثا عن العبد الصالح الذي قال الله عز وجل له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وبينما هم سائرون إذ شعر موسى بالجوع فقال له: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شعرنا بالتعب العظيم لهذا السفر. حينئذ تذكر الغلام أن الحوت تضرب واضطرب ودبت له الحياة وقفز في الماء، فقال له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أرأيت إذ رجعنا مرة أخرى إلى الصخرة التي نمت عندها فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فتسرب الحوت، كان له سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان الآثار مرة أخرى. فلما ذهبوا وجدوا عبدا ينام على صنفسة خضراء، مكان أخضر، وقد تغطى ببرد وغطى وجهه وقدميه. فألقى عليه موسى السلام فكشف عن وجهه وقال له: وهل بأرضك سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى، إن لي علما علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت، وإن لك علما علمكه الله تعالى لا أعلمه أنا، أما يكفيك أن الوحي يأتيك وخط لك الله التوراة بيديه؟ قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق فمر على قوم لهم سفينة، فلما رأوه قالوا: العبد الصالح، لأنه كان معروفا، فحملوه بغير نول، أي حملوه بغير أجرة لصلاحه، فلم يفجأ موسى إلا والخضر يقتلع لوحا من ألواح السفينة ومعه قدوم، ثم جعل مكان اللوح وتدا، فقال له موسى: ما هذا الذي تفعل؟ قوم حملونا بغير أجر، عمدت إلى سفينتهم فقلعت منها لوحا لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، نسي العهد الذي قطعه عليه الخضر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، نسي. فانطلق فوجد غلاما وضيئا، وضيئا يعني جميلا، يلعب مع الصبيان، فعمد إليه الخضر وأضجعه وذبحه بالسكين، فاستنكر عليه موسى، قال: عمدت إلى نفس زكية لم تعمل الحنث، أي لم ترتكب خطأ، فقتلتها، لقد جئت شيئا نكرا. قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تأمل الفرق بين الأولى والثانية. قال له في الأولى: ألم أقل إنك، وفي الثانية قال له: ألم أقل لك إنك. هناك فرق، في المرة الأولى كانت نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الخضر نبهه بغير أن يلتفت إليه، ناسي، فلما ارتكب الأمر للمرة الثانية، ارتكب النهي، فكأنما التفت إليه الخضر فقال له: ألم أقل لك، يعني للمرة الثانية التفات، وهذا يدل على أن التنبيه في الثانية كان أقوى من التنبيه في الأولى، والسبب في ذلك أن التنبيه في الثانية هو مفترق الطرق ما بين أن يتركه أو أن يستمر معه، لذلك كأنما التفت إليه يحذره، ولم يكن قولا عابرا كالمرة الأولى: ألم أقل لك أنت بذاتك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت الثانية شرطا، شرطا أي في الاستمرار. قال له: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تشدد علي، وهذا يدلك على أن كلمة لك التفات وتنبيه أقوى من المرة الأولى، بدليل أنه قال: ولا ترهقني من أمري عسرا، لما التفت إليه وحذره، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق فدخل على أهل قرية فطلب الطعام منها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال له: قوم رفضوا أن يعطون الطعام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا فنأكل ونشرب، طالما أنهم منعونا الطعام خذ على هذا البناء أجرا نأكل به ونشرب. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، وفي بعض الروايات رحمة الله علينا وعلى موسى، وددنا أنه صبر، أي لو كان صبر لقص علينا الخضر من عجائب الحكايات. هنا من هذا الحديث تعلم سبب القصة، ما هو سبب القصة، وأن موسى عليه السلام مع كونه من أولي العزم من الرسل، وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، لأن عدوه كان من أكثر أهل الأرض إجراما، تعلم لماذا ذهب إلى الخضر يطلب أن يعلمه؟ لأنه قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فكان ينبغي أن يقول: الله أعلم، إذ ليس في مقدور أي عبد في الأرض أن يعلم جميع أقدار الناس، لا يعلم أقدار الناس إلا رب الناس. حذار أن تحتقر أحدا أو تظن أنه أقل منك، سواء في العلم أو في غيره. مما يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان في مجلس أصحابه يوما، إذ دخل رجل غريب طويل اللحية عليه مهابة ووقار، وكان أبو حنيفة رحمه الله يشكو من قدميه، من مفاصل قدميه، فكان يستأذن تلامذته في أن يمد قدميه أثناء الدرس. فلما دخل هذا الرجل الغريب جمع قدميه لاحتمال أن يكون أعلم منه، وليس من سمة أهل العلم أن يقل أدبهم، فتحامل على نفسه وقعد خشية أن يكون هذا الرجل الغريب الذي لا يعلم عنه شيئا هو أعلم منه. فكان أبو حنيفة رحمه الله يسأل فيجيب وينظر إلى الرجل الغريب هل يرى عليه علامات الاستنكار، لعله أخطأ في الفتوى، فينظر هل يرى علامة الرضا أو الاستنكار على وجه الرجل أم لا. وهو يريد أن يتكلم، أبو حنيفة يريد هذا الرجل أن يتكلم حتى يعلم مقداره في العلم، لا أن يظل ساكتا. وفي آخر الجلسة سأله الرجل سؤالا فقال له: أرأيت للرجل يصلي سنة الفجر بعد الشمس أم قبلها؟ إن استيقظ على الأذان فدخل المسجد فصلى الفرض، أيصلي سنة الفجر بعد الشمس؟ قال أبو حنيفة: نعم. قال له: هب أن الشمس لم تطلع. فمد أبو حنيفة قدمه وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدمه، لأنه اكتشف أنه جاهل. إيه هب أن الشمس لم تطلع؟ لابد أن تطلع، لابد أن تطلع الشمس، حتى وإن يعني حجب ضوءها الغمام، فالصلاة لها مواقيت، يعني هب أن الشمس لم تشرق طول اليوم، لا نؤذن الظهر ولا العصر، لأننا لم نرى الشمس. فرأى أبو حنيفة أن الرجل جاهل، وأنه ما يستحق أن يتألم ويجمع قدميه لأجله، فقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، يجب عليك أن تراعي أقدار الناس ولا تهجم على الناس بغير علم، فإنه لا يعلم أقدار الناس إلا ربها وبارئها تبارك وتعالى. فعتب الله على موسى أنه لم يرد العلم إليه، فأراد أن يعلمه أن هناك من عباده من يعلمون بعض العلم لا يرقى إليه علم موسى عليه السلام. موسى عليه السلام معروف لا يحتاج إلى تعريف، أما الخضر فإنه يحتاج إلى تعريف. اختلف الناس هل الخضر ولي أم نبي، فذهب أغلب الصوفية إلى أنه ولي، ولذلك فضلوا الولي على النبي، وقال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن الولي عندهم أعظم من النبي، وهذا قول فاسد، لأنه يكفي النبي شرفا أن الله تعالى هو الذي بعثه، هذا من أميز ما يتميز به النبي على الولي. والذي انفصل عليه جماعة العلماء المحققون أن الخضر نبي، واستدلوا عليه بقوله تعالى وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري أي أنني ليس لي حرية التصرف فيما أفعل، إنما هذا من قبل الله تعالى. ومما يدل عليه أيضا قوله تعالى وآتيناه من لدنا علما، من لدنا علما، وسنتكلم بتفصيل على العلم اللدني الذي يزعمه الصوفية حتى نعيد الأمر إلى نصابه. أكثر الصوفية على أن الخضر ما زال حيا حتى الآن، وترى بعضهم يقول اجتمعت بالخضر وكلمني الخضر وأوصاني الخضر، والذي قطع به العلماء المحققون أن الخضر مات. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الذين يقولون أن الخضر ما زال حيا، فقال ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان، وكذلك قال إبراهيم الحربي، وكان ابن المنادي وهو من العلماء الأعلام يقبح جدا قول من يزعم أنه حي. وسئل الإمام البخاري رحمه الله هل الخضر حي؟ قال كيف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة تأتي عليها من الآن 100 عام وهي حية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال بعد 100 عام لا توجد نفس الآن تعيش حية على ظهر الأرض. فلو كان الخضر حيا لاستثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن الجوزي لما سئل عن حياة الخضر فتلا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني إن كتب الله عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كتب الله عليك الموت فهم الخالدون، أيمكن أن يكونوا هم الخالدون؟ فدلالة الكتاب تمنع من حياة الخضر، ودلالة السنة أيضا تمنع من حياة الخضر. ما من نفس منفوسة تعيش الآن تأتي عليها 100 عام فلا يبقى على ظهر الأرض أحد منها، أي من الذين يعيشون. هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال هذا الحديث 10 هجرية، قال هذا الحديث 10 هجرية. آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل، مات 110 هجرية، 100 عام. لذلك العلماء جعلوا هذا الحديث علامة على أن آخر الصحابة موتا يموت بعد 100 عام من هذا القول، ومات فعلا أبو الطفيل 110، فكل من ادعى الصحبة بعد ذلك كذبوه. كل من قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 110 كذبوه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 100 عام مدة لآخر رجل يعيش على ظهر الأرض كان يعيش وقت هذه المقالة. هذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء الأعلام الذين يعتد بهم في دعوى الإجماع على أن الخضر مات. والمعقول، دلالة المعقول أيضا تدل على أنه يستحيل أن يكون الخضر حيا حتى الآن. من ذلك أنهم يزعمون أنه من صلب آدم، يقولون هو من صلب آدم، فلو كان من صلب آدم لكان طوله على الأقل 60 ذراعا في الهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم 60 ذراعا فلا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. يتناقص أي في الطول، حتى رأينا الأقزام 60 ذراعا في الهواء. ولم يقل أحد قط من الذين يزعمون أنهم اجتمعوا بالخضر أنه رآه على هذه الخلقة العظيمة. روى بعض العلماء كابن المنادي وغيره بسنده إلى أبي عمران الجوني قال: كان أنف دانيال اللي هو زكريا عليه السلام ذراعا، كان أنفه ذراعا. قال: ودفن إلى جانبه رجل من الطوال فما بلغ إلا ركبته. وهذا يدل على أن الخلق كانوا طوالا عراضا قبل ذلك. أضف إلى ذلك أنهم زعموا أنه ركب مع نوح الفلك، ويكذبه قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فأهلك الله كل من على الفلك إلا ذرية نوح. وهذا يدل على أنه ليس من ولد نوح، إن كانوا يقولون أنه عاش في أيام آدم، هذا يدل على أنه ليس من ولد نوح. وقد ثبت أنه لم يركب الفلك، لم يركب السفينة، سفينة نوح، فأين كان؟ ثالثا، أنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به وأن يجاهد معه. ولم يثبت في خبر من الأخبار الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة أن الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به. فيقول الخضر لموسى عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، فيفارق موسى كليم الله النبي من أولي العزم، ثم يصاحب أولئك الجهلة ويجتمع بهم مرة في العام كما يقولون. وهل هذا إلا من أعظم أسباب القدح في الخضر؟ إنه لا يعقل أبدا أن يكون الخضر حيا حتى الآن. أرأيتم أن الله تبارك وتعالى جعل نوح آية، وقد جعله يعيش مد عمره 1000 سنة إلا 50 عاما، جعله آية. فلو كان الخضر حيا وهو على أيام ابن الجوزي، يعني في القرن 5 الهجري، قال ابن الجوزي: لو كان يعيش حتى أيامنا هذه لكان عاش 6000 عام. أفيجعل الله عز وجل الذي عاش 1000 سنة إلا 50 عاما آية ويذكره في القرآن، ولا يذكر الذي عاش الدهر كله؟ كأعظم آياته على ربوبيته تبارك وتعالى. إنه لا يعقل أبدا أن يقال أن الخضر حي. إذن فما وجه الذين يقسمون بالله تعالى أنهم قابلوا الخضر وأنه قال لهم: أنا الخضر، وأوصاهم بوصايا؟ هذا نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من كلمة الإمام أحمد رحمه الله تدرك الجواب لما سئل عن الذين يقولون أن الخضر حي، قال: ما ألقى هذا في الناس إلا الشيطان. عند جماعة العلماء لا مانع أن يتشكل الشيطان بصورة آدمي، خلافا للذين يقولون بغير ذلك، أن الشيطان أو الجني لا يتشكل إلا بصورة الحيوان. هذا خطأ، ويدل على هذا الخطأ ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جعلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حارسا على تمر الصدقة، فبينما أنا بالليل إذ رأيت رجلا يحثو من التمر في حجره، فأمسكته وقلت: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسرق تمر الصدقة؟ فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي حاجة عياله وأقسم ألا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثانية رآه أبو هريرة يحثو من تمر الصدقة في حجره، فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم ألا يعود. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال: شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لا يعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة رأى الرجل يحثو من تمر الصدقة، فأمسكه قال له: ما بد، لا بد أن أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا إن علمتك شيئا تتركني؟ قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فسر أبو هريرة واغتبط لهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، علمني ذكرا، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان جني تشكل في صورة رجل. فهذا الحديث من أعظم الحجة على الذين يقولون إن الجني لا يتشكل في صورة الآدمي. فقد يتشكل الجني في صورة آدمي له هيبة ووقار وطول وعرض، ثم يذهب إلى أولئك الجهال فيقول: أنا الخضر. وقد حدث هذا مرارا، أظننا نذكر الشيطان عندما تجسد في صورة رجل من بني مدلج ودخل على الكفار وهم في دار الندوة يتشاورون كيف يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو جهل وقال: نختار 10 رجال أو 10 شباب فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقتصوا من هذه القبائل كلها. فقال له ذاك الشيخ النجدي: ذاك الرأي أحسن. فنظروا فلم يجدوه، وكان هو الشيطان. وقد ثبت أيضا في غزوة أحد أن الشيطان صرخ بأعلى صوته: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في نفوس أتباعه، وأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فصرخ وقال قتل محمد. وقد رأينا بعض حالات حكاها بعض العلماء كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء الجن الذين يتشكلون، فلا مانع أن يتشكل جني ويأتي أحد هؤلاء ويقول أنا الخضر أوصيك بكذا وكذا وآمرك بكذا وكذا. قال ابن الجوزي رحمه الله أجمع العلماء على أن الخضر أو غيره لو جاء إلى أحد فقال آمرك بكذا وأنهاك عن كذا لم يكن له أن يمتثل إليه، بل الامتثال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأينا للجان بعض تصرفات بالنسبة للكهنة وغيرهم. بعض الناس يقول الذين يتعاملون مع الجان يقول إن فلانا سيموت يوم كذا وسيقع من على عمارة أو تدهمه سيارة أو تحترق به طائرة أو تغرق به باخرة، وإذا بك تجد الأمر كما قال. أنا أدلل على أن الشياطين والجان يدلسون على بني آدم ويعطونهم أحيانا أشياء يراها بنو آدم حقا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، وقيل له يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. كلمة من الحق يخلطونها بمئة كذبة. كيف يحصل هؤلاء الجن على هذه الكلمة من الحق؟ بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس الله أبواب السماء بشهب، وكان الجان وما زالوا يسترقون خبر السماء فيركب بعضهم على بعض، فالجني الأخير الذي وصل إلى باب السماء يرى أن فلانا سيموت غدا وقد نزل الأمر بموته على باب السماء تمهيدا لنزوله إلى الأرض لتنفيذ القضاء، فيسمع الجني أن فلانا سيموت غدا بكذا فيخطف هذه الخطفة ثم يلقيها إلى الذي تحته والذي تحته والذي تحته، فتأتي الشهب فتخرق الجني الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، تكون هذه المعلومة وصلت للجني الأخير فيأخذها ويطير، ثم يذهب إلى الكهنة يقول لهم فلان سيموت غدا أو فلان سيولد غدا أو فلانة ستلد ذكرا أو فلانة ستلد أنثى، فيذهب الكاهن إلى من يهمه الأمر يقول لا تجعل ابنك يخرج غدا لأني ستدهم سيارة حمراء. طبعا يستهزئون به، كيف تدهمه؟ هل تعلم الغيب؟ ويخرج الولد ويدهم بالسيارة الحمراء.